الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فقد وصلنا في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الباب السابع، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفعه. ومعنى هذا أي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وكما أسلفت في دروس مضت أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متشبه بالإمام البخاري في تبويبه على الصحيح، ولذلك تجد هنا فقه الشيخ في التوحيد والعقيدة في الأبواب، ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتنبه لهذا. واستدل رحمه الله على هذا الباب، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، بقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله عز وجل في هذه الآية يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن ينكر على هؤلاء المشركين عبادتهم لتلك الأصنام العاجزة التي لا تستطيع إزالة ضر نزل بأحد ولا إمساك نعمة نزلت بأحد، ثم يأمره بأن يفوض أمره إلى الله فهو كافيه بجلب النفع ودفع الضر، وكاف كل من اعتمد عليه وصدق في الاعتماد. فلذلك لا بد من الصدق مع الله عز وجل في اللجوء والاعتماد والرجوع إليه حين أن يكون أصابه مكروه، فأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يسأله رفع ذلك الضر، وإذا أصابته نعمة فليرجع ذلك إلى الله أنه هو الذي جلب له ذلك النفع ورزقه ووفقه وإلى غير ذلك. فلا بد للعبد أن يكون كذلك. ومعنى قوله تعالى أفرأيتم أي أخبروني، والهمزة للاستفهام الإنكاري، تدعون أي تعبدون وتسألون، ومعنى الضر أي أي ضر، إما مرض أو فقر أو بلاء، كاشفات أي مزيلات، هذه المعبودات أو هؤلاء الذين ترجعون إليهم في كشف الضر أو جلب النفع لا ينفعونكم بشيء، وإنما ذلك شرك. فلذلك أمر بالبعد عن ذلك. برحمته أي نعمته من صحة أو غنى أو غير ذلك. ومعنى قوله ممسكات أي مانعات رحمته عني، فلا أحد يمنع رحمة الله ولا أحد يرفع ما أراد الله لإنسان من ضر أو نفع. ومعنى قوله حسبي الله أي كافيني. ومعنى التوكل هنا في هذه الآية أي الاعتماد على الله عز وجل. وفي هذه الآية فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر، ومنها بطلان عبادة الأصنام، ومنها أن كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله عز وجل، ومنها وجوب التوكل على الله والاكتفاء به عما سواه، وهذا لا ينافي عمل الأسباب المشروعة. وفي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ومعنى ذلك أن عمران بن حصين رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من الصفر، فسأله عن هدفه من لبس هذه الحلقة، فأخبره أنه يريد بها دفع مرض الواهنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها، وأخبره أنها لا تزيده إلا ضعفا ومرضا، وأنه لو مات وهو مصر على لبسها والاعتقاد بها لم يفز ولم يظفر بالسعادة الأبدية. والحلقة هي ما أحاط بالشيء فتوضع على المعصم أو على الساعد، وتوضع أحيانا على العضد، ومنها ما يوضع شبيها بما يسمى الخلخال على القدمين. وهنا والواهنة، الواهنة عرق يأخذ في المنكب أو في اليد كلها، وهو غالبا في الرجال دون النساء، فأمره أن ينزعها، ومعنى ينزعها ارمها بقوة، ولا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا ضعفا ومرضا وقلقا. ومعنى قوله في الحديث ما أفلحت أي ما فزت وظفرت بالسعادة في الآخرة. وفي الحديث فوائد، منها استفسال المفتي، منها استفسال المفتي أي يسأل لماذا وضعت هذه، فإن رأى أنه وضعها لمثل هذه من أو لمثل هذه الأمور ويعتقد فيها أنها تدفع ضرا أو تجلب نفعا، فإن ذلك شرك لا بد أن ينزعها. ومنها اعتبار المقاصد، ولذلك الأمور بالمقاصد، قد لا يقصد فيها شركا، قد لا يقصد أنها تميمة، قد لا يقصد أنها شيء، وهكذا. ومنها أن مراتب الإنكار تتفاوت، فإذا نفع الكلام حرم التغليظ فيه. ومنها بيان جهل المشركين قبل الإسلام، ومنها تحريم التداوي بالحرام، وهذه التمائم والحلق وغيرها مما حرم الله عز وجل. ومنها أن الحرام لا ينفع في الأصل، وإن نفع في بعض فمرضته أكبر أو فمضرته أكبر. ومنها لا يعذر الشخص بجهله مع إمكان التعليم، لا يعذر الإنسان أو الشخص بجهله مع إمكان التعليم. ومنها أن الأعمال بخواتيمها، ولذلك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وهنا أمر، وهو أن هذا الحديث لا يعارض حديث علي بن الحسين مرفوعا: أحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم، لأن حديث علي بن الحسين حديث ساقط مرسل، وهو من براسيل أبي داود، وأبو داود لم يشترط الصحة في براسيله. ثم على فرض صحة الحديث، فإن المراد بالجماجم هو البذر عند كثير من العلماء. والاستفهام في قوله ما هذا يحتمل أن يراد به الإنكار، ويحتمل أن يكون استفصالا على الحقيقة. وأيضا ذكر بعض العلماء أن لبس الحلقة ونحوها لدفع ضرر من الشرك الأصغر. والذي يفهم من حديث عمران أنه شرك أكبر، لأنه ترتب عليه عدم الفلاح المؤبد. ويمكن التفصيل في ذلك بحسب النية والاعتقاد. فإن اعتقد أنها تفعل بنفسها من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر. إذن فلا بد لنا من هذا التفصيل في مثل هذه الأمور التي أصلها من الشرك الأصغر، ولكن عند الاعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا من دون الله عز وجل، فإن ذلك ينتقل من كونها شرك أصغر إلى شرك أكبر والعياذ بالله. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومعنى تعلق أي علقها على نفسه أو أحد من ولده. والتمائم جمع تميمة، وهي خرز يعلقونها، وقد تعلق يتعلقها الإنسان، أو قد يعلقها على غيره، أو قد يعلقها على أبنائه، أو قد يعلقها على الدواب، أو قد يعلقها الآن على سيارة يظن أنها تحميه من العين. قال: لا أتم الله، أي له لا أتم الله له جميع أموره. وهذا خبر بمعنى الدعاء، الدعاء عليه، نسأل الله العافية والسلامة. والودع أيضا هو شيء يستخرجونه من البحر يشبه الصدف، يعتقدون أنه يشفي من العين، وهذا من أنواع الشرك أيضا الأصغر. قال: لا ودع الله أي له، لا جعله في دعة وسكون، وهو دعاء عليه. يخبرنا عقبة بن عامر رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كل من علق تميمة أو ودع، معتقدا فيها النفع دون الله، فإن الله لا يتم أموره بل ويحرمه من الدعة والسكون. وأخبر أن مثل هذا عمل باطل، بل أخبرنا في رواية أخرى أن التميمة شرك، لأن صاحبها اعتقد فيها النفع دون الله تعالى. وفي الحديث فوائد، منها نفي النفع المعتقد في التميمة والودعة، ومنها جواز الدعاء على العصاة على سبيل العموم، ومنها أن بعض الصحابة قد يجهلون مثل هذا، فكيف بمن بعدهم، فكيف بمن بعدهم. ومنها أن التميمة نوع من الشرك، ومنها أن التميمة نوع من الشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في هذا الحديث يخبرنا حذيفة أنه زار مريضا فوجد في يده خيطا، فلما سأله عن غرضه من هذا الخيط وأخبره أنه لدفع الحمى فقطعه حذيفة، واعتبره شركا مستدلا على ذلك بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعنى الآية أن كثير من الناس لا يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بالشرك، ومنها أن كثير من الناس يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بشرك والعياذ بالله. مثل هذه الأمور التي يظن بعض الناس أنها ليست شركا وهي شركا، فتجده من المصلين ومن الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويحج ويصوم ويتزكى وغير ذلك من أعمال البر، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن عنده مثل هذه التخليطات، فهذا خلط إيمانه بالشرك والعياذ بالله. وفي الحديث فوائد إزالة المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه، إزالة المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه. والثاني منها أن اتخاذ الخيط ونحوه لدفع الضرر شرك بالله عز وجل، ومنها وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر على ما جاء في يعني في مراتب إنكار المنكر. ومنها أيضا عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم وسعة علمهم، ومنها أن الشرك يوجد في هذه الأمة، ومنها أن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك دراسة التوحيد دراسة جادة أمر ضروري للناس جميعا، ليس لطلاب العلم فقط، بل للناس جميعا أن يتعلموا التوحيد وأن يصرفوا عليه من الأوقات ما لا يصرف على غيره من أبواب العلم، لأن التوحيد أمر ضروري وهو الأساس الذي تبنى عليه سائر العبادات. فإذا قبل توحيدك فنسأل الله عز وجل أن يوفقك لذلك، فإذا لم تكن كذلك فلا بد لك أن تجعل يعني لنفسك من السؤال عند العلماء لكي تتعلم حتى تسلم من الشرك صغيره وكبيره. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.